السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله من رواية يحيى بن يحيى الليثي قال: النهي عن البصاق في القبلة. حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه. رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وروح بن عبادة وسويد بن سعيد. الحمد لله. وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري، وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. فالحديث صحيح، وفيه تحريم البصاق في القبلة، وهذا في المسجد. واختلفوا هل يحرم أيضا خارج المسجد البصاق خارج هل النهي عن البصاق في القبلة أثناء الصلاة أو في المسجد أو على العموم؟ فالمحرم هو النخامة والبصاق قبل القبلة وهو في الصلاة، وهذا لا خلاف فيه. وأما في المسجد فالراجح أنه يحرم أيضا البصاق قبل القبلة وهو في المسجد، وأما خارج المسجد فالأمر في ذلك واسع، والله أعلم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس، وحديث عند البخاري وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن يوسف، وحديثه عند البخاري أيضا، وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد، وحديث عند مسلم. هذا الحديث ومعنى الحديث السابق، وهو تحريم البصاق قبل القبلة وذلك في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك البصاق وهو ليس في صلاة، فنهى عن البصاق أو البساق أو النخامة، وأمر الناس أن يأتوه بشيء فحك ذلك البصاق وطيبه صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك أن الله عز وجل يكون قبل وجه عبده في صلاته، فهنا أو من هنا يحرم البصاق أثناء الصلاة في القبلة، وإن دفعه البصاق فإنه يأخذ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ طرف ردائه فيبصق فيه ويحك بعضه ببعض. قال: ما جاء في القبلة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وإسحاق بن عيسى الطباع وإسماعيل بن أبي أويس، وحديث عند البخاري، وسويد بن سعيد والضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري أيضا، وقتيبة بن سعيد وحديث عند البخاري ومسلم، والشافعي في الرسالة، ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن بكير ويحيى بن قزعة، وحديث عند البخاري. هذا الحديث فيه بيان ما آلت إليه القبلة، فإن القبلة أولا كانت قبل بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يصلي يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة والمدينة في منتصف مكان بين مكة والشام وبيت المقدس، فلو استقبل بيت المقدس لولى ظهره للكعبة، ولو استقبل الكعبة لولى ظهره بيت المقدس، وكان مأمورا باستقبال بيت المقدس. فلما هاجر وكان يحب أن يكون وجهه قبل الكعبة، فكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء ويدعو الله عز وجل أن يصرفه، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أنزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الصبح بقباء، وهو يصلي قبل بيت المقدس، فانصرف إلى الكعبة، فانطلق رجل ممن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومر بقباء، فإذا أهل قباء يصلون وجوههم قبل الشام، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه الليلة أو أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستدار هؤلاء وهم ركوع إلى الكعبة، ولذلك فإنهم قد صلوا صلاة واحدة إلى قبلتين، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. هذا رواه عن مالك، هذا مرسل، رواه عن مالك هكذا أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد. وقد ورد هذا الحديث في الصحيحين بمعناه من حديث البراء بن عازب عند البخاري ومسلم، وهو أن الناس قد أمروا بالانصراف بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا، بالانصراف من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، وهؤلاء الناس استجابوا سريعا لما بلغهم خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استقبل الكعبة فلم يمهلوا حتى يقضوا صلاتهم، وإنما امتثلوا واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة، فتحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة امتثالا واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. هذا رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد، وهو موقوف على عمر، وقد ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب وابن عباس، وأيضا من حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا خاص بأهل المدينة، فإنهم في منتصف المسافة كما قلنا، ولذلك لما تقدم أو كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة أو تستدبر بغائة أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني استقبلوا المشرق أو المغرب، وهذا بالنسبة لأهل المدينة كما تقدم. فأهل المدينة إذا توجهوا جهة ما بين المشرق والمغرب فقد استقبلوا جهة الكعبة. ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه إلى البيت، أي أن البيت يكون بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة ومن شكلهم من سائر البلدان. المهم: فولوا وجوهكم شطره، أمر الله عز وجل، شطره أي الجهة التي فيها البيت الحرام التي فيها الكعبة. واستقبال عين القبلة لا يجب إلا على من يراها، أما من لا يراها فإنه يجتهد قبلها ويستقبل وجهه في الجهة التي فيها الكعبة. قال: باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فضل الصلاة فيه، وأنه بالمدينة وهو الذي أسسه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. تفضيل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على سائر المساجد بأن الصلاة فيه تعدل ألف صلاة فيما سواه من سائر المساجد. وهذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن أبي مريم وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديثه عند البخاري، وعبد الرحمن بن القاسم وقتيبة بن سعيد وعبد طيب ومعن بن عيسى القزاز. الحديث في الصحيح، وفيه تفضيل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والمسجد الحرام صلاة فيه تعدل بمئة صلاة من مسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي تعدل مئة ألف صلاة فيما سواهما من المساجد. قال: وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. هذا الحديث رواه مالك هكذا على الشك بين أبي هريرة أو أبي سعيد، وممن رواه على الشك كما قال ابن عبد البر أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وسعيد بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وممن رواه عن مالك عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعا على الجمع روح بن القاسم ومعن بن عيسى القزاز. ورواه من حديث أبي هريرة وحده وعبد الرحمن بن مهدي وحديث عند البخاري. وكذلك عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص عن أبي هريرة. فالحديث صحيح على أي حال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. قال: وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن عفي وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديثه عند البخاري وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد، وحديثه عند مسلم. فالحديث في الصحيحين، وفيه أن ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين بيته صلى الله عليه وآله وسلم روضة من رياض الجنة. روضة على الحقيقة، روضة حقيقية، وأن الله عز وجل أنزلها من الجنة. والبعض يقول إن الراحة فيها كالراحة في الجنة، ومنبر على حوضي يعني حوضه صلى الله عليه وسلم، وهو الحوض الذي يمده نهر الكوثر الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. وتواترت الأحاديث أن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضا عرضه مثل طوله مسيرة شهر على الصفة المذكورة. فمنبر النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، أو يطل على حوضه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تشريف لهذه البقعة من المسجد، وليس في الحديث ما يدل على تفضيل الصلاة فيها على سائر المسجد، وإنما الحديث السابق أن الصلاة في مسجده كله دون تخصيص لبقعة دون أخرى، أن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام كما تقدم. فالصلاة في الروضة كالصلاة في أي بقعة أخرى من بقاع المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المسجد الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما زيد فيه، فكل ما يلحق بالمسجد مسجد. فالصلاة في كل هذا المسجد الواسع في هذا الزمان وما حوله من ساحات ومواطن، ما اتصلت الصفوف، كل ذلك له فضل هذه الصلاة، وأن الصلاة في تلك البقاع تعدل 1000 صلاة فيما سوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من سائر المساجد. احنا قلنا لا مزية للصلاة في الروضة. فهؤلاء الذين يتقاتلون ويتشاجرون ويتسابقون ويتنافسون ويتفاخرون بالصلاة في الروضة، فعلهم هذا خلاف السنة، وهو التقاتل والتناحر والسعي والبذل وربما يؤذي غيره، وكل هذا لا فضيلة فيها كما ذكرنا، لا فضيلة للصلاة فيها. فما ينبغي للمسلمين أن يتنازعوا وأن يتشاجروا وأن يتقاتلوا وأن يتدافعوا لأجل الصلاة في تلك البقعة كما ذكرنا، لأنه لا يصح فضل صلاتها أو الصلاة فيها على سائر المسجد كما تقدم. فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي إخوانهم، وأن لا يؤذوا غيرهم للوصول إلى أمر لم يؤكد ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن له فضيلة على غيره من البقاع. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.